أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: من لم ينجه الصبر أهلكه الجزع، من لم ينجه الصبر أهلكه الجزع. قال المصنف الثامن: النشوز. هذا هو الفصل الثامن من فصول باب النكاح. وقبل الدخول في هذا الفصل نرجع قليلا إلى آخر ما أخذناه في الدرس السابق، حيث لعله لم يكن البيان يعني وافيا، أو هو جزمنا البيان ليس وافيا لأننا أحلنا المسألة على المنهاج، بل لعله البيان كان موهما لفكرة خاطئة. سأنا أصحح، لا أدري هل كان موهما أو لا، بالنتيجة الآن أبين المسألة ببيان يرفع الإبهام، وهو ماذا؟ في مسألة بيتوتة الزوج عند زوجته. فكانت العبارة هكذا، وهي عبارة المنهاج: بيتوتة الزوج عند زوجته ليلة من كل 4 ليال. ثم أحلنا التفصيل على المنهاج. قد يفهم من هذه العبارة أن الرجل الذي عنده امرأة واحدة يجب عليه أن يبيت عندها ليلة من كل 4 ليال. طبعا واضح يجوز أن يبيت يوميا، هذا لا إشكال فيه، لكن الكلام عن الوجوب. الآن رجل متزوج من امرأة واحدة، هل يجب عليه أن يبيت عندها أو لا؟ يقول: أنا لمدة أسبوع ماذا بت عند صديقي مثلا، هل نقول عنه أنك مأثوم أو لا؟ قد يفهم من هذه العبارة أنه يجب، بينما الواقع أنه لا يجب. الرجل الذي عنده امرأة واحدة لا يجب عليه أن يبيت عندها، لا يجب. طبعا نتكلم عن الوجوب، أما تقول لي من جهة مثلا أخلاقية أو من جهة الأفضلية أو من جهة النصيحة، لا، جزما هو البيتوتة شيء ضروري بين الزوجين، لكن هل يجب؟ نقول لا يجب. إذن متى يجب؟ يجب في حالة واحدة، هذه اجعلوها في ذهنكم حتى المنهاج إذا رجعتموه يكون أمره هينا. الحالة الواحدة هي إذا كان عنده زوجتان أو أكثر وبات عند إحداهن. متى ما كان عنده أكثر من زوجة وبات عند إحداهن ليلة، ففي هذه الحالة يثبت حق المبيت للزوجة الأخرى، للزوجات الأخرى أو الأخر. أما إذا كان عنده زوجة واحدة فلا يجب المبيت. إذا كان عنده أكثر من زوجة ولم يبت عند إحداهن، هو هذا طبيعته أنه لا يبات، لا يبيت عند إحدى عند زوجاته أصلا، هل يجب عليه أن يبيت عند الزوجة الثانية مثلا أو الزوجة الأولى؟ نقول لا يجب. متى يجب؟ يجب إذا بات عند إحداهن، وبالتالي يثبت للأخرى ماذا؟ حق المبيت. نعم. قال مسألة 124: النشوز قد يكون من الزوجة وقد يكون من الزوج. الآن نريد أن نعرف كيف يتحقق النشوز. طبعا النشوز لغة هو الارتفاع، وأطلق النشوز على المرأة إذا استعصت على زوجها، أطلق عليها أنها ناشز، كأنما هي مرتفعة مترفعة عن زوجها، لعله من هذا الباب. المعنى اللغوي ليس مهما، المهم أن نعرف أنه كيف يتحقق النشوز بالنسبة إلى المرأة وبالنسبة إلى الرجل، بحيث يقال هذه المرأة ناشز هذا الرجل ناشز. كيف يتحقق؟ قال أما نشوز الزوجة فيتحقق بخروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها. ما هي الطاعة الواجبة عليها؟ تقدم أنه مسألة ماذا؟ مسألة الاستمتاعات، مسألة التمكين. وأيضا إذا ماذا؟ إذا عصته في الخروج، خرجت من بيتها من دون إذنه، أيضا ماذا؟ أيضا نقول عنها إنها زوجة ناشز. هذه زوجة ناشز، امرأة والعياذ بالله تمنع زوجها من أن يجامعها، هذه ناشز. امرأة تمنع زوجها من بعض حقوقه في الاستمتاع، لا تمنع زوجها من المقاربة، لكن تمنعه من بعض الحقوق، من بعض أنواع الاستمتاعات، هذه زوجة ناشز. لا تقول أنا لا أمنعه، لا أمنعه، لكن لا أزيل المنفرات. بعض الزوجات هكذا، يعني يأتي زوجها عليها وما شاء الله الروائح الزكية فيها، الكريهة قصدي، وبنتيجة هذه المعروفة الشعر وما إلى ذلك من هذه الأمور التي تنفر الزوج، هذه أيضا ماذا؟ أيضا تسمى ناشز. تقول أنا لم أفعل شيء، فقط أنه لم أنظف نفسي، لم أرتب نفسي بالنتيجة، بحيث زوجي صار ماذا؟ نفر من النتيجة مني. نقول بما أنه حصل النفور من الزوج وأنت لم تزيل المنفرات، فهنا ماذا؟ أنت ناشز. هسه أين المشكلة؟ تقول أنا ناشز ثم ماذا؟ هذه يترتب عليها أحكام ماذا نحن ألحلناها إلى المنهاج، مثلا في على تفصيل لا يجب على الزوج أن ينفق عليها ما دامت ناشز، لا يجب، وعلى تفصيل طبعا يذكر في المنهاج. فهناك أحكام لنشوز الزوجة وهناك أحكام ماذا لنشوز الزوج، إضافة إلى مسألة الحرمة. الحرمة، أنت إذا امتنعتي عن التمكين فأنت قد ماذا؟ قد فعلت الحرام. وفي الروايات يعني تجديد كبير على هذه النساء اللاتي ماذا؟ اللاتي يمنعن أزواجهن أو يؤخرن أزواجهن، التي تسمى في الروايات بالمسوفات. هذه تسوف، يقول لها تعالي، تقول إن شاء الله سوف أكمل غسل الإناء مثلا، سوف أعدل كذا، بعد قليل أتيك، عندي اتصال مع صديقتي، كذا كذا، تؤخره إلى أن ينام. هذه في الرواية لعله في بالي ورد اللعن على هذه الزوجة، روايات جدا يعني قاسية، يعني تبين أنه كيف أن هذا الأمر ماذا خطير. وفي الحقيقة هو هذا الأمر يهدم البيوت، كثير من المشاكل الزوجية أساسها هو هذه الأمور، أنه الزوج لا يجد ما يحتاجه مع زوجته، أو الزوجة لا تجد ما تحتاجه مع زوجها، وبالتالي تدخل الأمور المحرمة أو على الأقل الزواج الثاني وما إلى ذلك، والبيت بالنتيجة يهدم. فالشارع المقدس حرمه على الزوجة أنه ماذا؟ أنه لا تمكن زوجها، أو ماذا؟ تمنعه من بعض الاستمتاعات، إشكال شرعي بالنتيجة، حرمة، بغض النظر عن ماذا؟ عن الأمور الوضعية، أنه مثلا لا يجب على الزوج أن ينفق عليها وما إلى ذلك. على كل، قال أما نشوز الزوجة فيتحقق بخروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها، وذلك بعدم تمكينه. كيف تخرج عن طاعته؟ قال ذلك بعدم تمكينه مما يستحقه من الاستمتاع بها أما ما لا يستحقه مثل اللي هو ما أدري المثال الواضح المجامعة في الدبر والمجامعة أثناء الحيض. ليس من حق الرجل أن يجامع زوجته في دبرها ولا أن يجامعها ماذا أثناء الحيض، ليس من حقه. تقول أنا منعته عن هذا، هل أكون ناشز؟ لا، لابد أن يكون له الحق في هذه الأمور. أما هكذا بعض الأزواج والعياذ بالله لا يعرف، يعني لا يهتم، يعرف في الدين لكن لا يهتم في الأمور الدينية، ويطلب من زوجته ماذا الجماع أثناء الحيض، من حقها أن ترفض، بل لا يجوز لها أن تقبل، لا يجوز لها أن تقبل. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وبالتالي هذه لا تسمى ناشزة. أو في شهر رمضان أثناء الصيام ويدعوها إلى المجامعة، ليس من حقه، وبالتالي هي طيلة شهر رمضان هي ماذا لا تقبل من زوجها أن يجامعها في نهار شهر رمضان. طبعا نقول هذه لا تسمى ناشز. نعم. قال: ويدخل في ذلك عدم إزالة المنفرات المضادة للتمتع والالتذاذ منها، بل وترك التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لها. الأزواج يختلفون، بعض الأزواج هو أصلا يعني طبيعي عنده أنه المرأة مثلا لا تتزين، هو طبيعي أنه عائلته وكذا، هو بعض الأزواج هكذا يحب زوجته من دون ماذا من دون تزيين وما إلى ذلك. وبعض الأزواج لا، هو لا يرتاح إلا إلى هذه الطريقة، أنه كن لابد أن تكون نظيفة ومتزينة بحيث يشعر أنها مقبلة عليه ولا يشعر أنه مهمل. هنا نقول إذا تركت التزيين مع اقتضاء الزوج لهذا التزيين والتنظيف، فهنا أيضا تكون ماذا؟ تكون ناشز. قال: وكذا بخروجها من بيتها من دون إذنه، ولا يتحقق بترك طاعته فيما ليس واجبا عليها كخدمة البيت ونحوها. هذه تقول: أنا لا أريد أن أطبخ نهائيا، يعني أنت يجب عليك أن تطعمني، فماذا وأنا ليس واجبا علي أن ماذا أن أطبخ، هل يحق لها؟ نعم يحق لها. هل تؤثم؟ لا تؤثم، طبعا إلا إذا شرط في العقد بشرط صريح أو شرط ضمني، مسألة أخرى هذه. لكن هكذا الزواجات المتعارفة هي بالنتيجة ليس فيها شرط الخدمة، تقول أنا لا أخدمك. طبعا نتكلم عن الوجوب ولا نتكلم عن ماذا عن الأفضل، وإلا في الرواية أنه الزهراء عليه السلام في بالها كذا قالت لأمير المؤمنين عليه السلام: ما خلف الباب باب البيت عليك، أو هما اتفقا لعله هكذا أنه ما خلف الباب باب البيت على أمير المؤمنين عليه السلام، وما يكون داخل البيت على الزهراء عليه السلام. كيف ويقال في أحوالها أنها ماذا عملت في طحن الطحين حتى مجلت، يعني أدارت الرحى حتى مجلت يداها، إلى أن طلبت الخادمة من النبي صلى الله عليه وآله فعلمها تسبيح الزهراء عليه السلام، هذا المتعارف. فكانت عليه السلام يعني بنتيجة تتعب وترهق في أمور البيت، هذا أمر حسن جدا وضروري أصلا للبيت. الرجل الذي لا يجد امرأته تخدمه هذا بنتيجة يتعب، هو بالتالي يفكر بزوجة أخرى. لكن لا نتكلم عن هذه الجهة، نتكلم عن مسألة الحلال والحرام. تقول أنا لا أريد أن أخدم، لم ترتكب محرما. هي تقول لزوجها: ليس من واجبي ماذا أن أخدم، وليس محرما علي لو تركت الخدمة، هو يجيبها ماذا؟ يقول لها أيضا: أنا أيضا ليس محرما علي أن أتزوج عليك زوجة ثانية. هذه سبحان الله تجدها من اليوم الثاني قد تغيرت رأسا على عقب. قال: وأما نشوز الزوج فيتحقق بمنع الزوجة من حقوقها الواجبة عليه كترك الإنفاق عليها. بعض الأزواج هكذا عاطل من دون عمل ويبقى في البيت ولا ينفق على زوجته، هذا ناشز. أو ترك المبيت عندها في ليلتها، عنده زوجتان وبات عند إحداهن ولم يبت عند الأخرى، تركها، هذا ناشز. أو هجرها بالمرة، تركها نهائيا. أو إيذائها ومشاكستها من دون مبرر شرعي، هذا كله يوجب ماذا؟ نشوز الزوج. قال: وللنشوز أحكام يراجع بشأنها المنهاج. قال التاسع: أحكام الولادة وما يلحق بها. ينبغي مساعدة المرأة عند ولادتها، بل يجب ذلك كفاية إذا خيف عليها أو على جنينها من التلف أو ما هو بحكمه. الآن امرأة تلد عند الولادة، هل يجب مساعدتها أو لا؟ نقول: نعم يجب، لكن في حالة الخوف عليها. نقول: هذه إذا لم نساعدها لعلها تموت، أو لعل جنينها ماذا يموت، أو لا يحصل ما بحكم الموت. مثلا نفترض هكذا، تدخل في مرض شديد، مثلا تفقد بعض الأمور مثلا الضرورية في الجسم، لا أدري، لا يخطر في بالي مثال. مثلا الطفل لأجل هذه المعاناة التي عاناها في الخروج مع عدم المساعدة، لعله يحصل فيه بعض التشوهات مثلا نفترض، وأحيانا لعله يخنق أثناء الولادة. فهنا إذا خيف عليها أو على جنينها من التلف أو ما هو بحكم التلف، هنا ماذا يجب؟ ماذا؟ أن تساعد. هذا الوجوب وجوب كفائي، وجوب كفائي. ما هو الوجوب الكفائي؟ الوجوب الكفائي هو الذي يسقط إذا جاء به البعض، إذا جاء به البعض يسقط عن الآخرين، وإذا لم يأتي به أي واحد منهم يجب على الكل. يعني مثلا الآن شخص دخل على مجموعة من الأشخاص وقال: السلام عليكم. نقول: يجب على الكل، على كل واحد أن يجيبه، لكن كفاية، وجوبا كفائيا. بمعنى أنه لو قال أحدهم عليكم السلام سقط عن الآخرين، هذا نسميه بالوجوب الكفائي في قبال الوجوب العيني، مثل الصلاة. الصلاة عندما تجب على الأشخاص تجب عليهم ماذا؟ بالوجوب العيني. بمعنى أن زيدا إذا صلى لا تسقط الصلاة عن عمر، لا دخل لوجوب الصلاة بلحاظ زيد عن وجوبها بلحاظ عمر، كلاهما يجب عليهما ماذا؟ تعيينا أن يصليا. هنا نفس الكلام، وجوب مساعدة المرأة عند الولادة ماذا؟ وجوب كفائي. بمعنى إذا قام به بعضهم ماذا؟ سقط عن الآخرين. الآن تقول: هل يجوز للمرأة، هل يجوز للرجل أن يساعد المرأة؟ طبعا يجوز، إلا إذا استلزم نظرا محرما أو لمسا محرما. أما لا يقول هذا بالنتيجة، لو فرضنا هكذا أنه رجل يساعد المرأة في ولادتها، طبعا المسألة يعني نحن نقول يجوز ولا نقول أنه مسألة صحيحة، بالتالي الإنسان لابد أن يكون محافظا على عرضه. فلو فرض هكذا أنه الرجل لا يعني يساعد المرأة على الولادة ولا يحتاج إلى لمس أو نظر أو ما إلى ذلك، يجوز أن يولدها؟ نعم، المرأة تجوز أن تولدها مع عدم النظر المحرم أو اللمس، يجوز، أما معهما لا يجوز. مسألة النظر إلى فرج المرأة ليس خاصا بالرجل، المرأة أيضا لا يجوز لها أن تنظر إلى فرج المرأة، وبالتالي هذه القابلة تنجب ماذا؟ يعني تساعد النساء على إنجاب الأولاد، وبالتالي تنظر إلى هذه المواضع، يجوز أو لا يجوز؟ نقول لا يجوز. ما العمل إذن؟ الرجل لا يجوز، المرأة لا تجوز. نقول زوجها بنتيجة يجوز له أن ينظر إلى هذه الأماكن، إذا كان الزوج متمكنا من أن يولدها فيجب عليه، ولا يجوز أن تأتي امرأة أخرى وتولدها. طبعا لعله هذا الحكم غريب لا أدري، لكن على وفق القواعد، بما أن النظر محرم على النساء فلا يجوز لهن النظر إلى هذه الأماكن، أما لا هذه القابلة تقول أنا لا أنظر إلى فرج المرأة بالنتيجة، وإنما من خلف القماش مثلا وأعينها في الولادة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، أما لا أنه تنظر لا يجوز. جيد، تقول لا يمكن أن أساعد هذه المرأة وأعينها في الولادة إلا إذا نظرت. نقول في هذه الحالة لا يجوز لك أن ماذا؟ أن تتولي التوليد، وإنما يأتي الزوج. أحيانا الزوج يقول أنا لا أستطيع، هناك عسر علي، حرج، في هذه الحالة ماذا؟ يجوز أن تأتي بالقابلة طبعا، ولا يجوز أن تأتي برجل، المرأة يجوز بالنتيجة، أما الرجل بالنتيجة ينظر لا يجوز إلا إذا اضطرها. نسألة ثانية، أو كانت القابلة أرفق بحالها، يعني هذا الزوج يستطيع أن يساعد زوجته ويمكن أن يولد زوجته، لكن لعله تحصل لأنه ليس عنده خبرة ماذا، تحصل بعض مثلا صعوبات على المرأة عندما تنجب. في هذه الحالة بما أن القابلة التي تنجب تساعد المرأة على الإنجاب بما أنها أرفق بحال المرأة نقول هنا يجوز. قال ولو توقف توليدها على النظر أو اللمس المحرمين على غير الزوج، اللي هو النظر إلى الفرج بالنتيجة، وكان الزوج متمكنا من توليدها من دون عسر ولا حرج تعين اختياره ماذا؟ الزوج، ولا يجوز أن تختار المرأة إلا أن تكون القابلة أرفق بحالها، بحال المرأة التي تلد، فيجوز للمرأة حينئذ اختيارها. هذا الكلام يعني حقيقة بعيد كل البعد عما يحصل في المجتمع، لعله تأتي طبيبة ومعها مساعدة أو أكثر وكلهن ينظرن لعله، بل أحيانا ماذا، الرجل يولد المرأة وينظر حتى إلى هذه الأماكن، بنتيجة يعني من البعيد جدا أنه الرجل يولد امرأة ولا ينظر إلى الأماكن المحرمة، بالنتيجة قدمها لا يجوز له أن ينظر إليها، فضلا عن ماذا، عن الفرج أو ما إلى ذلك. فكواقع تطبيقي لهذه المسألة، المسألة منعدمة جدا. نعم، قال يستحب في المولود أمور، الأول غسله عند وضعه مع الأمن من الضرار، عندما يوضع المولود يغسل إذا أمن من الضرار، يستحب ماذا؟ أن يغسل. الثاني الأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى، فإنه عصمة من الشيطان الرجيم، تؤذن في أذنه اليمنى وتقيم في اليسرى. ولا حاجة إلى أنه ماذا أن يؤذن شخص طالب حوزة مثلا أو ما إلى ذلك. بعض الأشخاص يأتون بالولد إلى طالب الحوزة وهو يؤذن بأذنه، لا، أنت أذن بنتيجة، أنت أبوه وأذن في أذنه. نعم، لعله تجد بعض العلماء مثلا تستطيع أن تصل إليهم فلأجل البركة، هاي مسألة ثانية. يعني البعض هكذا يقول أنه أنا أريد أن أتبرك بأذان العالم الفلاني بأذن ولدي لعله يصبح له شأن عظيم. جيد، لا إشكال في ذلك، لكن نقول أنت يمكنك أن تؤذن وتقيم. قال الثالث، تحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين عليه السلام. كأنما تخلط هذه، يعني هكذا لعله يفهم، أنه تخلط التربة، تربة الحسين عليه السلام، مع ماء الفرات. طبعا تربة الحسين عليه السلام في بالي أنه السيد يقول القدر المتيقن هو الذي عند القبر بالنتيجة، إذا لم أخطئ. يعني أنتم راجعوه في مباحث الأطعمة والأشربة، يذكرها هناك في بالي السيد. أما هذه التربة التي تباع الآن وكذا، هذه النتيجة ليست تربة الحسين عليه السلام، وإنما هي تربة كربلاء. فعندما نقول تربة الحسين عليه السلام، المراد منها تربة القبر بنتيجة، ليست تربة ماذا؟ تربة كربلاء. فهذه التربة تخلط كأنما بماء الفرات ويحنك بها الطفل، يعني يوضع على حنكه كأنما توضع هذه التربة. نعم. قال الرابع، تسميته بالأسماء المستحسنة، فإن ذلك من حق الولد على الوالد. اسم حسن، عبد الله مثلا، حسين، سكينة، ما إلى ذلك. أما أنا أسميه بأسماء بنتيجة قبيحة أو أسماء بعض أعداء الله تعالى، فهذا بنتيجة على خلاف حق الولد، ولعله بنتيجة مكروه أنه تسمي بالأسماء التي ماذا، التي اشتهرت أو عرفت بأسماء أعداء الله، مثل يزيد مثلا، معاوية. هسه من باب الشيء بالشيء يذكر، في بالي هكذا، أنتم تأكدوا من المسألة، في بالي أنه التسمية بأسماء أهل البيت عليهم السلام مع الألف واللام في بالي أنه مكروه. يعني المسألة موجودة في موقع سيدي دام ظله، لعله التسمية بمثلا العباس، الحسن، البعض هكذا مثلا يسمي، فهذا مكروه. ولعله، لا أدري، مثلا علي الرضا لعله أيضا مكروه، لا 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 أذكر. يعني راجعوا المسألة في موقع سماحة السيد دام ظله. قال الخامس، أن يحلق رأسه يوم السابع وأن يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة. في يوم السابع من الولادة يحلق رأسه ويزن هذا الشعر، شعر بسيط وزنه جدا قليل، فيزنه مثلا نفترض غرام، فبنفس هذا الوزن الغرام يتصدق إما من الذهب أو من الفضة، يعني يتصدق بغرام من الذهب أو غرام من الفضة. قال السادس، أن يختن الولي الصبي في اليوم السابع من ولادته ولا بأس بتأخيره عنه. فختان الصبي من المستحبات، يستحب للولي مثل الأب أن يختن ماذا؟ صبيه، يعني الصبي بنتيجة الولد يستحب أن يختن. وهي الختان هكذا على العضو الذكري، هناك قطعة هذه تقطع، هسه التفصيل موجود في المنهاج إذا حببتم راجعوه، يعني ما هو مقدار الواجب قطعه ما هو، فهذه بنتيجة مقدار يقطع من العضو الذكري في الصبي، هذا نسميه بالختان. طبعا وبعض البلدان أيضا عندهم ختان للمرأة. لا أدري رأي السيد في هذا المجال، لا أدري، لكن هم من ناحية طبية ظاهر أنه يقولون الختان مضر بالمرأة بخلاف الذكر، الذكر كأنما ضروري له الختان. فقال ولا بأس بتأخيره عنه، يقول أنا لا أريد في اليوم السابع وأخره بعد سنة بعد سنتين، يجوز أو لا يجوز، يجوز إلى أن يبلغ أيضا يجوز، لكن هذا على خلاف الاستحباب. قال السابع العقيقة، ولا بد أن تكون من الغنم أو البقر أو الإبل. هذه عقيقة تذبح، تأتي بغنم شاة مثلا وتذبحها، أو بقرة تذبحها تعق عن ولدك، هذا نسميه ماذا؟ نسميها بالعقيقة، أيضا من المستحبات. قال إذا لم يختن أو لم يختن الصبي حتى بلغ وجب عليه أن يختن نفسه. رجل لم يختنه ماذا؟ أهله. هنا إذا كبر بنتيجة بلغ يجب عليه، واجب يجب عليه ماذا؟ أن يختن نفسه. حتى إن الكافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان وإن طعن في السن ما لم يتضرر. الكفار بنتيجة ظاهر أنهم لا يختنون، فأسلم الكافر فماذا؟ فنقول يجب عليك أن تختن، واجب شرعي. إلا أنه يقول لا أنا كبير وبالتالي يحصل الضرر إذا ختنت، نقول في هذه الحالة بنتيجة يسقط الوجوب. قال وهو شرط في صحة الطواف دون غيره كالصلاة. الطواف في الحج لا يكون صحيحا إذا ماذا؟ إذا كان الحاج غير مختون، الطواف باطل بالتالي. أما الصلاة يقول أنا أصلي هل تبطل الصلاة بسبب عدم الختن؟ نقول لا، لا تبطل. قال يستحب الوليمة أو تستحب الوليمة عند الولادة وعند الختان. عندما ولد الولد أجعل وليمة، عندما أختن ولدي ماذا؟ أيضا أأتي بوليمة، طعام مثلا بنتيجة الوليمة كأنما يعني أي طعام تدعو فيه الجيران مثلا الأقارب. قال ولا يعتبر في الأولى يعني في الوليمة عند الولادة إيقاعها في يوم الولادة، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيام قلائل، في اليوم الثاني، في اليوم الثالث، في اليوم الرابع، في اليوم الخامس أنت ماذا تفعل الوليمة، ولا تفعلها في نفس يوم ماذا نفس يوم الولادة. قال وتتأدى السنتان يعني سنة الوليمة عند الولادة وسنة الوليمة عند الختان، هذه من السنن الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. إذا ختن في اليوم السابع أو قبله فأولم في يوم الختان بقصدهما جميعا. يقول أنا اليوم ماذا أختن ولدي وأصنع وليمة، هذه الوليمة أنوي بها أنها وليمة عن الولادة وليمة عن الختان، كلاهما ماذا أجعلهما في وليمة واحدة، يكفي أو لا يكفي؟ نعم يكفي، بالتالي أنت أديت السنتين معا. قال ينبغي أن يرضع الصبي بلبن أمه، ففي الناس ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه. هذه مشكلة الآن نعاني منها، أنه الأمهات صرنا لا يهتمن لا أدري كيف تلفظ، نعم، بمسألة ماذا؟ بمسألة إرضاع الولد، يعتمدنا على الحليب، حليب البقر وما إلى ذلك. طبعا سابقا كانت عله من المتعارف أنه المرأة تعطي ولدها لامرأة أخرى لكي ترضعه، هذا أيضا جيد بنتيجة أفضل من لا شيء، أفضل من أن يرضع ماذا من لبن البقر. الآن لا، المسألة حتى هذه كأنما انحسرت، صار الاعتماد الأساسي على ماذا؟ على حليب البقر. قال نعم إذا كان هناك مرجح لغيرها، لغير الوالدة، كشرافتها وطيب لبنها بخلاف الأم، فلا بأس باسترضاعها له. هذه الأم لبنها ليس بطيب، وتلك الأخرى الغريبة شريفة، امرأة شريفة النسب، ذات خلق عال مثلا، نفترض هكذا، لها مميزات، والحليب يؤثر على الولد. ولهذا لعله ورد في الرواية أنه لا تسترضع اليهودية، هذا الحليب يؤثر على الولد. فأنت تعلم أن الأمة الفلانية ما شاء الله امرأة متدينة وشريفة وكذا، فتريد أن ترضع ولدك بدلا من أمه، لا بأس لذلك. قال يحسن إرضاع الولد 21 شهرا، ولا ينبغي إرضاعه أقل من ذلك، كما لا ينبغي إرضاعه فوق حولين كاملين، ولو اتفق أبواه على فطامه قبل ذلك كان حسنا. بنتيجة فوق الحولين لا ينبغي. بعض الأمهات لا، سبحان الله، ترضع ولدها ماذا؟ إلى سن متأخر، لا ينبغي ذلك. نعم، حضانة الولد هو تربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدة الرضاع، أعني حولين كاملين، من حق أبويه بالسوية. لكل من الأم والأب حق في حضانة الولد، تربيته، ما يتعلق بشؤونه بنتيجة، في مدة الحولين يعني السنتين. ماذا؟ المسألة مشتركة بينهما، بين الزوج وزوجته، بين الأم والأب. بعد الحولين لا، تسقط الحضانة للأم، بنتيجة تبقى للأب فقط. قال وإن افترق الأبوان بفسخ أو طلاق ما لم تتزوج الأم من غيره، هذا الأب طلق الأم وعندهما ولد، نقول الولد ماذا؟ حضانته بينهما معا، لا يجوز للأب أن يتفرد بحضانة ولده، ولا يجوز للأم أن تتفرد بحضانة ماذا؟ ولدها. الحق مشترك. نعم، إذا طلقها ثم تزوجت من شخص آخر، في هذه الحالة يسقط حقها في الحضانة. قال فلا يجوز للأبي أن يفصله عن أمه خلال هذه المدة، والأحوط الأولى أن لا يفصله عنها حتى يبلغ 7 سنين، احتياط استحبابي، بل لا يجوز له ذلك إذا كان يضر بحاله. يقول هذا الصبي إذا فصلته عن والدته يكون ذلك مضرا بحال الصبي، مضر. في هذه الحالة ماذا نقول؟ لا يجوز لك أن تفصله حتى بعد السنتين، لا يجوز، بما أنه مضر له نقول لا يجوز فصله عن والدته. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.